والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الإخوة العرب أمامي والإخوة الذين لا يتكلمون العربية يجتمعون، وأرجو أن يكون هناك أخ يترجم لهم. اجمعوا الإخوة غير العرب وترجموا لهم. مين لا يترجم لهم النهاردة؟ شوف كذا مين اللي هيترجم وشوف يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر الحديث. مع شهادة أن لا إله إلا الله تمضي بنا المسيرة، تعرفنا من خلالها على أن هذه الكلمة العظيمة اشتملت على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والإيمان بالله وجود وتوحيد وكمال. سبق الكلام مختصرا عن الوجود، وتكلمنا عن قضية التوحيد. وعند الكلام عن التوحيد رحنا نقسمه أقساما ليفهم الناس معالم التوحيد، فذكرنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ومع الكلام عن توحيد الألوهية جاءت شبهة التوسل، فتحدثنا عن الوسيلة، المشروع منها والممنوع، وشبهات المتوسلة مع الرد عليه. ذكرنا أن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، والعبادة لها ركنان: نية خالصة وصورة عمل مشروعة، ولها شرطان: كمال حب وغاية الذل، ولها قسمان: عبادات ظاهرة وعبادات باطنة. أما الظاهرة فقولية وفعلية، ومثال القولية الدعاء والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم والذكر، وعبادات بدنية: صلاة وركوع وسجود وطواف ونذر وذبح و صوم وحج وتقبيل الحجر الأسود لا يقاس عليه غيره، إلى غير ذلك. وعبادات قلبية: إيمان ومحبة وخوف ورجاء ورغبة ورهبة وإنابة وتوكل. وإن كان بقي الكثير من الكلام عن توحيد الألوهية، لكن هيأت نفسي في تلك الجولة أن يكون الكلام عن العقيدة بصفة عامة فيما هو من جنس فرض العين الذي ينبغي أن يتعلمه كل مسلم، وأن لا يسع المسلم جهله. لذا ربما لا يتسع المقام عن الكلام عن الشفاعة والولاية والبركة والكرامة، فنشرع في الكلام عن توحيد الأسماء والصفات، والذي مهدنا له بخطبة الجمعة البارحة. وإن كانت خطبة الجمعة لن تتسع إلا لعناوين، هذا وخطبة الجمعة اشتملت على ما يمكن أن نسميه توحيد الذات من خلال قول الله جل وعلا: قل هو الله أحد. فقوله سبحانه أحد دلت على توحيد ذاته، أن ذاته سبحانه ليست كما زعم الكافرون والمشركون والضالون. فقد زعم المشركون أن الإله يمكن أن يتعدد، وزعم الضالون أن الله يمكن أن يلد أو أن يولد، وزعم الفلاسفة الكافرون أنه ليس هناك فارق بين الخالق والمخلوق، وأن كل ما ترى من عالم الخلق إنما هو عين الخالق، فليس هناك ثمة إله مستقل. ولذا فكل ما ترى وما لا ترى إنما هو الله، الله أو الرب عندهم في صورة السماوات والأراضين والجبال والبحار والأنهار. هو هذا الكون، وهو الإنسان، وهو الجان، وهو الملائكة، وهو الشيطان، هو المؤمن والكافر، هو الصالح والطالح، هو الراهب والغامية، هو الصالح والفاجر، هو كل شيء. هذا الذي قالوه كفر بواح. وقد أشرت في الخطبة أن النصارى ضلوا حين اعتقدوا أن الله يتجزأ ويمكن أن يكون ثالث ثلاثة، واليهود والنصارى ضلوا حين زعموا أن الله ينفصل عنه ما يكون ابنا بعد ذلك، والصوفية ضلوا، وأعني فلاسفة الصوفية، حين زعموا ما يسمى بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول. الكلام عن وحدة الوجود والاتحاد والحلول شرحه يطول، ولكن كما قلت في ذات المنهج أننا لا نطيل، فأترك الكلام عن الاتحاد والحلول إلى تفصيلات أخرى إن شاء الله. أما الآن يهمنا أن ندخل في قضية الأسماء والصفات، أي من بعد هذه الإشارات إلى توحيد الذات. ومن أين جئنا بتوحيد الذات؟ قل هو الله أحد، كما جئنا بتوحيد الأسماء والصفات من قوله ولم يكن له كفوا أحد. فقوله قل هو الله أحد فيها توحيد الذات، الله الصمد توحيد الذات، وفيها أسماء وصفات أيضا، لم يلد ولم يولد توحيد ذات، لأن الواحد لم يلد ولم يولد. إذن هذه العناوين التي تسمعونها في دروس العقيدة هي ليست بدعا من القول، وليست تشقيقا أو ليست
كما زعم البعض أن ما قالها ابن تيمية أو غيره إنما هي فهم الآيات، أنت تفهم الآيات وتعبر عنها. من كان يفهم؟ كثير من الناس يحفظ سورة الإخلاص، بل كل المسلمين، ومع ذلك لو سألته ما معنى الله الصمد هو ما يدري، اللهم إلا أن يكون سمعها في خطبة أو درس، أو ربما قرأ تفسير جزء عام في يوم من الأيام مثلا. ثم هو قوله ولم يكن له كفوا أحد، لابد أن تعبر عنها. كيف تعبر؟ بأنه ليس له شبيه ولا نظير ولا ند ولا مثيل. إذن بهذا أنت تتحدث عن توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الأسماء والصفات، لعلي وقفت مرة على توحيد الأسماء، وذلك عندما كنت أشرح قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فعند الوصول إلى اسمي الرحمن والرحيم قلنا هذا يا إخوة من باب الأسماء والصفات، أن الله اسمه الرحمن واسمه الرحيم، وأن هذين الاسمين اسمان من 99 اسما نحن نعلمها، أمرنا أن ندركها وأن نعرفها وأن نحصيها وأن ندعو الله بها، والجزاء على ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. مما اشتق توحيد الأسماء، أو لماذا العلماء تكلموا فيه على حدة، لما وجد مغفلون كثر وما أكثرهم، ففي القديم أبو جهل وأمثاله من الجهلاء سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس للتوحيد، قولوا لا إله إلا الله، تعجبوا لذلك فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. العجاب أنك تشرك بالله، لكن هكذا قالوا. وانتظروا يعني عاوزين يشوفوا أي حاجة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لغاية لما مر سمعوه يقول يا الله يا رحمن، بس قاعد يا اخويا تقول لنا التوحيد التوحيد وتنهانا عن الشرك، ها وانت بتقول يا الله يا رحمن، ثم الاثنين زي الثلاثة زي العشرة، ايه يعني لما يكون عندنا 360 صنم، يعني الاثنين زي 360 كل شرك، يبقى انت فشوف الفهم المتمثل في الغباء. فهنا أنزل الله قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، كما أنزل الله قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن هنا عرف شيء اسمه توحيد الأسماء في القديم، ردا على ضلالة المشركين اللي زعموا أن تعدد الأسماء يدل على تعدد المسمى، ونفس الغلطة وقع فيها مغفلون عصريون. في الوقت الذي نحن المسلمين نحارب الشرك بكل صوره وخاصة التثليث، فنقول ايه حكاية اب وابن وروح قدس دي؟ فيقوم نفس الغلطة بتاعت ابي جهل تتكرر مرة اخرى. طب وايه يعني؟ ما انت عندك بسم الله الرحمن الرحيم، فجعلوا باسم الاب والابن والروح القدس مثل ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثلاثة لثلاثة، صافي يا لبن، صافي يا مغرب، صافي، ثلاثة لثلاثة، بصرة، لا ما ينفع. لو انه بسم الله والرحمن والرحيم كانت تبقى بصرة، كانت تمشي ثلاثة لثلاثة، انما ده بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي هو الرحمن الذي هو الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ثلاث آيات فيهم 17 اسم، ثلاث آيات اشتملت على 17 اسما، بقى 17 اله. هنروح نقرا بقيه القران، هنلاقي القران ومعاه السنه ذكروا لنا 99 اسما، مش ممكن يكونوا 99 اله. وبعدين نلاقي في السنه ما يفيد ان 99 دول اللي احنا بنعرفهم اللي ربنا جعلهم للمسلمين للناس أجمعين يعرفوهم، إنما ده في أسماء أخرى غير 99 خص بها بعض أنبيائه ورسله وبعض ملائكة قدسه، وأسماء لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل مما استأثر الله بها في خاصة علمه. لذلك كلنا يسمع هذا الحديث ويعلمه، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا. آمين. يبقى المسألة زادت بعد ما كانت 3 في البسملة 17 في آخر الحشر 99 في القرآن والسنة، وصلت لحد لا عد له ولا حصر له. فهل هي آلهة لا تعد ولا تحد، أم أنها أسماء كثرت لمسمى واحد هو الواحد؟ هذا هو، هذا هو توحيد الأسماء، أنها أسماء كثيرة لمسمى واحد هو الواحد. وحد الواحد، لا إله إلا الله. ويشترك توحيد الأسماء مع توحيد الصفات في هذه العقيدة التي ينبغي أن يعلمها كل مسلم. أسماء الله تعالى التي نحن نعلمها نجد بينها وبين أسمائنا اشتراكا، بين أسماء الله وأسمائنا اشتراك في اللفظ. فالله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ويقول عنا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. كذلك يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فأنت موصوف بأنك حي، والله هو الحي، فهنا اسم واسم. توحيد الأسماء والصفات سيبين لنا معنى أنه يشترك الاسم ولكن يختلف الكيف. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى عن نفسه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ويقول عنا: لقد خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قس على هذا أنك توصف بأنك مثلا إنسان قادر، والله قادر، وأنك مريد، والله مريد، وأنك متكلم، والله متكلم، وهكذا فيما يرتبط بالأسماء أو الصفات الذاتية. بعد الأسماء الذاتية التي ضربنا لها أمثلة ووجدنا اشتراكا بين الخالق والمخلوق في المنطوق أو في اللفظ، كذلك نأتي إلى الصفات الذاتية التي هي لله عز وجل وجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. والإنسان هذا وجهه، فلله وجه وللإنسان وجه، ولا يضرب الإنسان على وجهه كما في الحديث. كذلك لله عين ذكرت في قوله سبحانه: ولتصنع على عيني، وجاءت بالتثنية في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام العبد يصلي فإنه بين عيني الرحمن. وجاءت مجموعة في قوله تعالى: فإنك بأعيننا. ولله هذا عن الله عز وجل، وكذا يقال عنا لنا عينان. لله يد جاءت في قوله سبحانه يد الله فوق أيديهم، ويدان في قوله سبحانه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ويقول عليه الصلاة والسلام كلتا يدي ربي يمين ونحن لنا يدان. وجاءت مجموعة في مثل قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هذه يا إخوة تسمى صفات ذاتية لله، وجه عين أو أعين، يد أو أيدي، لله قدم، وذلك فيما عبر عنه القرآن بكلمة الساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ومرة عبر عنها بالقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال النار تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع رب العزة جل وعلا فيها قدمه فتقول قط قط، أي اكتفيت اكتفيت. وجاءت برواية رجل، برواية الرجل أيضا، حتى يضع رب العزة عليها رجله فتقول قط قط. فهذه صفات ذاتية، وهذه أمثلة لها لم تستوعب الحصر أو لم تصل إلى حد الحصر. أيضا أمثلة لصفات فعلية، صفات فعلية أفعال لله عز وجل، مثالها الاستواء، الاستواء على العرش كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وكذا ثم استوى على العرش في ست آيات في القرآن الكريم، سابعتها آية طه الرحمن على العرش استوى. وأنت تقول فلان استوى، استوى جالسا على كرسي. والمجيء من أفعال الله في قول الله وجاء ربك والملك صفا صفا، وهو معنى مشترك حيث إن الإنسان أيضا يذهب ويجيء. وجاء في أفعال الله النزول والإتيان. الإتيان فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. النزول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل لا من داع فأستجيب له؟ هل لا من سائل فأعطيه؟ هل لا من مستغفر فأغفر له؟ هل لا من كذا؟ هل لا من كذا؟ حتى يطلع الفجر. الحديث في الصحيحين ونحن لنا نزول. ومن أفعال الله عز وجل ورد العجب في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربكما الليلة من صنيعكما، في حديث جاء ضيفان، ضيوف يعني للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فدخل بيوت زوجاته يبحث عن طعام للضيوف، يمر على بيوت زوجاته بيتا بيتا ما في أكل، عندنا ضيوف أي حاجة تسترنا مع الضيوف، يمر على كل البيوت كل الزوجات ما في، لا حول ولا قوة إلا بالله، يطلع النبي عليه الصلاة والسلام ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، من يضيفه؟ هو ما لقاش عند حد. من يضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ واحد مسحوب من لسانه: أنا يا رسول الله ضيف الرسول بقى. طب مش تحسبها صح، تفكر كده تشوف ايه اللي في البيت، انت هتاخد ضيف النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هو يعني مبادرة في الخيرات، أنا يا رسول الله، يلا على البركة، روح مع أخيك، روح البيت، معي ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندنا أكل. قالت له: ما عندناش. طب أشر كده قول حاجة، يعني أنا كده هتصل على الموبايل هيقول إيه يعني؟ ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فيش حد في البيت ولا بيت من التسعة في أكل. قالت له حاجة يعني ما تذكرش، كنت هدادي بيها العيلين اللي في البيت، ولدين صغيرين هيتعشوا بيها ونام، هنيميهم على أي حاجة، وهات الشوية القليلين دول هتأكلهم للعيال، ودول يبقوا طعام ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. راحت نيمت العيال بالجوع من غير ما يتعشوا، سخني شوية الأكل اللي عندك وهاتيهم. الرجل هيستنى الضيف إنه صاحب البيت يأكل معاه، طب الأكل ما يقضيش. قال لها: أنت تجيب الأكل وتحطيه قدامك وأنا أقعد أتفضل يا أخي وبتاعه، وبعدين أنت تقومي إلى المصباح تتظاهرين أنك تصلحينه، تروحي مطفياه، تيجي على اللمبة العويل بتاعت زمان واعملي كأنك بتزودي الشريط كده وبتزودي العويل، وروحي اكبسيه طفيه عشان الضيف ياكل، وصاحبنا صاحب البيت بيحرك ايده عند الطبق كأنه بياكل، لغاية لما ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام كل وشبع، وبات الرجل وزوجه وأولاده طاوين بالجوع. راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام في الفجر، الاتصال وصل، فأول ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجب ربكما الليلة من صنيعكما، اللي انت عملته انت ومراتك ده يعني ده اختراع ما حصلش. فيعجب ربنا، تقول أنا أعجب أيضا وعجبت لك. والضحك قال عليه الصلاة والسلام حتى يضحك ربنا في حديث مطول، حتى قال أحد الصحابة لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا، ما دام هو كده يعني أكيد يبقى في خير إن شاء الله. وفي حديث آخر يضحك ربك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. طب ودي صورتها ازاي يعني؟ المسلم مشرك يقتل مسلما في ساحة الجهاد فينال المسلم الشهادة في سبيل الله، ثم يستبين المشرك الحق فيهديه الله للإسلام فيسلم فيدخل الجنة، يبقى الاثنين دخلوا الجنة. وعلى ذلك تأتي أمثلة في الصفات الفعلية، يبقى ذكرنا أمثلة للأسماء، الله حي وسميع وبصير، قوي قادر متكلم، وأمثلة للصفات الذاتية، لله وجه ويد وقدم وعين، صفات فعلية استواء ونزول ومجيء وعجب وضحك وغضب ونحو هذا. طيب اللي يسمع هذا الكلام على طول كده مباشرة طول عمرنا بنسمع انه السلفية ولا أهل السنة ناس مجسمة، ناس يجسمون، يعني هو يسمع الله له وجه وله عينان وله يدان وله قدم أو قدمان، ثم هو يضحك ويعجب ويغضب ويروح ويجيء ويستوي وينزل. فعند إثباتنا لهذه الأسماء وتلك الصفات يظن بنا التجسيم، أو أنك أنت يمر بخلدك ويدور في خاطرك نحو هذا المعنى، مع أن الحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عن الأذهان قول ربنا الرحمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول من قال كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لن يكون الخالق كالمخلوق ولن يكون المخلوق كالخالق، بل ولن يحيط المخلوق علما بالخالق، اللهم إلا ما تحدث الخالق به عن نفسه يصف نفسه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي، وابن عباس يقول عن الكرسي هو موضع قدمي الرحمن، موضع القدمين، أما العرش فلا يقدر قدره إلا الله، والكرسي اللي هو موضع القدمين أحاط بالكون وسع كرسيه السماوات والأرض كبير متعال لا نعلم كنها ولا ندرك وصفه. المسألة كما قال الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الشيء الذي لم تره أنت حتى وإن كان مخلوقا أتستطيع أن تصفه؟ مدام أنت لم تره أنت لا تستطيع أن تصفه مع أنه مخلوق ويمكن أن تتخيله، لكن أنت رأيت فلانا؟ رأيت عمر؟ لا ما رأيت. طيب صفه لي. أخي أنا أقول لك ما رأيته تقول صفه لي؟ ما تستطيع، ما تستطيع أن تصف شيئا لم تره. وقد علم أننا لن نرى ربنا حتى نموت كما قال عليه الصلاة والسلام تعلمون أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ويكون أول لقاء في يوم القيامة، أول لقاء في أرض المحشر، واللقاء الذي بعده في الجنان. نسأل الله من واسع فضله. لكن في الدنيا انسى، نحن لم نرى الله، أنستطيع أن نصفه أو أن نكيف أي اسم أو وصف ذاتي أو فعلي له؟ لا يمكن. هو خالق وأنت مخلوق. أنت إنسان تتكلم صحيح؟ وهذا التسجيل يتكلم أو لا يتكلم؟ يتكلم. وأنت كإنسان أنت الذي اخترعت هذا التسجيل، فهذا التسجيل يتكلم وأنت تتكلم. والسؤال ما وجه الشبه بينك كإنسان مخترع خالق لهذه الصنعة وبين هذه الصنعة؟ لا وجه للشبه. وأنت كإنسان متكلم موصوف بالكلام، وهذا التسجيل أيضا موصوف بأنه متكلم، ولكن ما كلامه إلى كلامك؟ وإن كان هذا يعني للتقريب لأن هذا التسجيل يردد كلامك أنت، ما الذي يعلمه هذا التسجيل عمن اخترعه وصنعه؟ لا شيء. اللهم إلا أن يأتي صاحب الاختراع فيضع فيه شريطا صغيرا يقول إن مخترع هذا التسجيل هو فلان ابن فلان، اخترعه في مكان كذا بتاريخ كذا، هذا التسجيل خصائصه كذا، كيفية تشغيله، كيفية إيقافه، كيفية إصلاحه، ويعطيك تسجيلا شريطا أو يعطيك دليلا كتالوج. من خلال الكتالوج نعرف أن هذا الجهاز كيف يعمل وكيف يتوقف وكيف نصلحه وما الذي يفسده، ونعرف من صاحبه الذي اخترعه. بغير هذا نحن لا نعرف. لله المثل الأعلى. أنت أيها الإنسان لن تستطيع أن تعلم عن الله شيئا إلا ما يعلمك الله عن نفسه وما سطره في منهاجه. الكتالوج اللي أعطانا إياه، الكتالوج يعني الدليل، يعني المنهاج الذي منحنا إياه، فمنحنا منهاجا محكما وهو القرآن، ومنهاجا مفصلا على لسان النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. فحدثنا القرآن وحدثتنا السنة عن أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، ونحن مسبقا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والذي آمن بالله هو يؤمن بما جاء عن الله، والذي آمن برسل الله هو يؤمن بما جاء عن رسل الله، والذي آمن بالكتب هو يؤمن بما جاء فيها أو بما أنزله الله، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فمن هنا لا يسعنا الخروج عما حدثنا الله عن نفسه أو حدثنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أعرف الخلق بالله هم رسل الله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعرف خلق الله بالله وأعلم خلق الله بالله. فإذا حدثنا أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فهو أعلم منا، وإذا حدثنا أن ربنا في السماء كما في الحديث وقد سبقته الآية أأمنتم من في السماء، فالله أعلم بنفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه. هذا معناه أننا لا يجوز أن نتألى على الله أو أن نكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكيف تكون صورة التألي والكذب؟ أولا، إذا أثبت الله عز وجل لنفسه أسماء وصفات وأفعالا وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمسلم يقول ينبغي أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. كذا ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد نفى الله عن نفسه الظلم، فقال ولا يظلم ربك أحدا، ونفى عن نفسه النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ونفى عن نفسه التعب وما مسنا من لبوب. فهذه صفات نفاها الله عن نفسه، ومجال النفي جاء بالإجمال، أما الإثبات جاء بالتفصيل، لأن في الإثبات كمال، أما في النفي فالإجمال أولى، لأنك إذا رحت تصف إنسانا بالنفي تقول فلان هذا لا يظلم، فلان هذا لا يبخل، فلان هذا كذا، تنفي عنه، هذا لا يكون ممدوحا أنك تبالغ أو تفصل في النفي، إنما تفصيلك في الإثبات هذا هو عين المدح. لذلك جاءت صفات الله المثبتة مفصلة، وصفات الله المنفية مجملة، فتجدها عددا من الآيات: لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب، ولا يظلم ربك أحدا. لا لا، وممكن آية أخرى، ما هي دي في مجال الظلم: وما ربك بظلام العبيد، وما كان ربك نسيا. مش هتمشي هنا. طيب، نفي النسيان عن الله عز وجل. نعم، يبقى دي اسمها النفي، وجاء في مجال الإجمال. نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا لن نكون أعلم بالله من نفسه، ولن نكون أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كل واحد يعرف ايه قدره ويعرف حدوده. وقلنا وننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه او نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والقاعدة ان الاثبات جاء بالتفصيل وان النفي جاء بالاجمال. ولا ينبغي اثبات بعض الصفات ونفي بعضها. يعني في ناس يثبتون لله عز وجل مثلا أنه يعلم وأنه يتكلم، لكن لا يثبت لله أنه يعجب أو يضحك أو يغضب، وهذا لأمر في أذهانهم. هو يرى كده بالفهلوة مش بضوابط شرعية انه لا حرج عليه ان ينسب الى الله العلم، يقول الله يعلم، ولا حرج ان ينسب الى الله الكلام، الله يتكلم، لكن يرى حرجا ان يقول الله يعجب لما عنده في ذهنه من مشاكلة تدل على أن هذا العجب من صفات المخلوق، أو أن إثبات هذه الصفة يورث التشبيه أو التجسيم، العجب أو الضحك أو الغضب. نقول لا، الصفات بعضها كبعض، فإن رأيت أن إثبات صفة العجب أو الضحك أو الغضب أو الاستواء فيها مشاكلة مع الخلق، فيها مشابهة، فيها تجسيم، فكذا العلم فيه مشابهة، الله يعلم وأنت تعلم وأنا أعلم، وفوق كل ذي علم عليم. وكما وصف الله نفسه بأنه عليم، بشر إبراهيم عليه السلام بغلام عليم، وكما وصف نفسه بأنه حليم، بشر إبراهيم عليه السلام بغلام حليم، فكان الغلام الحليم إسماعيل، وكان الغلام العليم إسحاق. وعشان كده احنا الحمد لله طلعين فينا حلم سيدنا إسماعيل، أبونا إسماعيل، وهم خدوا العلم عن أبيهم إسحاق، وهم الحضارة بتقول وبتتكلم. فالله عليم وحليم، وأنت عليم وحليم كمخلوق. هوصف نبي من الأنبياء أو بشر عادي، قال عنه عليم، قال عنه حليم، وفوق كل ذي علم عليم، فلان هذا عليم، فلان رؤوف رحيم. النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالصفة اللي انت نفتها لانه في مشابهة مع المخلوق فبتقول لنا ما تقولش ربنا يعجب ويضحك ويستوي وينزل، لانه ده ما مش متخيلين الا المعنى اللي احنا شايفينه. طب ما انت لما تيجي برضو على بقية الصفات هنجد نفس المشاكلة موجود. فالقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، فمن هنا لا ينبغي إثبات بعض الصفات ونفي بعض الصفات، إنما نثبتها كاملة ما دامت جاءت في القرآن أو صحت في سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. طيب إذ أثبتناها كيف نثبتها؟ أول شيء ينبغي للإنسان أن يدرك جليا أن الخالق شيء وأن المخلوق شيء آخر، أن الخالق شيء وأن المخلوق شيء آخر. إذا وضع هذا في حسبانه وفي قرارة نفسه فليثبت من الأسماء والصفات ما شاء، لأنه بادئ في بدء انتفت عنده المشابهة. المشكلة التي وقعت والتي ضل فيها أقوام وأمم، وكلما تذكر صفة أو فعل أو حتى اسم يقيس الناس ذات الله على أنفسهم، وبالتالي تأتي هذه المشاكل. مشكلة أن أناسا قرأوا أسماء الله وصفاته فخرجوا بنتيجة تقول الله يشبه الإنسان، ده لي وجه وعينان يدان قدمان وهو يستوي وهو يعجب وهو يضحك وهو يغضب وهو ينزل، جمع كل الصفات أو الأسماء والصفات وقاسوها على ما يعرفون فقالوا الله جسم. وبعدين اختلفوا فيما بينهم، جسم كالأجسام التي نعهدها ولا جسم ليس كالأجسام، وأصبحت المشبهة المجسمة على فرقتين، فرقة تقول إن الله جسم كالأجسام وفرقة تقول لا جسم ولكن ليس كالأجسام، يعني عايزين يقولوا كبير وعظيم ومتعال، لكن خرجوا بهذه النتيجة الكافرة. كافرة كافرة. فمن اعتقد أن الله يشبه الإنسان وأن الإنسان يشبه الديان فهو كافر. لكن قصرت عقول هؤلاء القوم على تلك المسألة فأخذوا من الأسماء والصفات ما خرجوا به من التجسيم والتشبيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمام وجود هذه الفرقة الضالة الكافرة المجسمة لله عز وجل حصل رد فعل عنيف. ناس الله زي الإنسان لا مش ممكن، ما هذا الكفر؟ ده موجود في القرآن، موجود في السنة أسماء وصفات. لا ما تقولوش كده، يعني الله يسمع؟ لا 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 يسمع. الله يتكلم؟ لا 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 يتكلم. الله يعلم؟ لا 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 يعلم. الله يستوي على العرش؟ لا أبدا، ما حصلش. الله ينزل؟ لا ما نزلش. الله يجي؟ لا ولا بي. رد فعل، لكل فعل رد فعل. فالمشبهة المجسمة أوجدوا فرقة تقابلهم اسمها النفاة المعطلة، فنفوا أسماء الله وصفاته وعطلوها. وزي ما قلت لك إنه تقول له الله يعلم، لا لا ما يعلمش، عشان ما دمت أنا أعلم يبقى هو لا يعلم، هو أنا أسمع يبقى هو لا يسمع، أنا أتكلم هو لا يتكلم. طب ما خليه هو اللي بيتكلم وانا ما اتكلمش. لا، انا ثبت عندي ان انا بتكلم يبقى هو لا يتكلم. طب ده ربنا قال وكلم الله موسى تكليما، يقول لك لا هو يتكلم وانت تتكلم، يبقى ده تشبيه وتجسيد، يبقى ما نعمل ايه؟ يبقى ما بيتكلمش. يخرب بيوتكم. وفاتهم انه هيكفروا بمئات الآيات والأحاديث، صحيح ولا لا؟ طب عندك إنكار حرف من كتاب الله فضلا عن كلمة أو آية، ده كفر. فما بالك بإنكار عشرات ومئات الآيات التي اشتملت على الأسماء والصفات. لكن قال هو كده، ما هو مش ممكن نقول ربنا زينا. وحد قال لكم يا أغبياء انه لما تثبت اسماء الله وصفات الله يبقى زينا؟ ما هو المشكله جاءت من هنا، انت اصلا ارفع قضيه التشبيه واثبت كما تشاء. اثبات بلا تشبيه، اثبات بلا تشبيه، او اثبات مع التنزيه ونفي من غير تعطيل. إثبات بغير تمثيل ونفي بغير تعطيل، قاعدة سلفية. إثبات بغير تمثيل ونفي بغير تعطيل، إثبت من غير تمثيل ومن غير تشبيه ومن غير تجسيم، وانفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل. لا، فتبنت الفرقة الأولى مسألة التجسيد، وتبنت الفرقة الثانية مسألة التعطيل. ودول اللي تزعمها مين؟ المعتزلة. المعتزلة اللي تبنوا قضية التعطيل نفي الصفات. ومين وافقهم وأخذوا منهم هذه المسألة بحرفيتها وبحذافيرها؟ الشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فنافوا عن الله الأسماء والصفات والأفعال. في هذا الجو المليء بالغيوم جاء أناس حبوا يمسكوا العصا من الوسط، وجدوا أن التشبيه والتجسيم كفر، والنفي والتعطيل كفر. طيب دول يعملوا إيه؟ قالوا لا نشبه ولا نجسم ولا ننفي ولا نعطل. أمال إيه؟ ما هما الاثنين اغبى من بعض، يا يثبتوا ويجسموا يا ينفوا ويعطلوا. قالوا احنا هنثبت ونؤول، نقرب لهم المسألة على هذا النحو لهم. الله فيما اشتبهت صفاته علينا مع المخلوقين في اشتراك في اللفظ بين الخالق والمخلوق، نتأول هذا، نتأول فنقول وجه الله ذاته وعين الله رعايته ويد الله قدرته، ومجيء الله مجيء أمره، ونزول الله نزول ملكه. واستواء الله استيلاؤه، وضحك الله رضاه، وغضب الله عقابه وعذابه، وهكذا. فعرف باسم التأويل، التأويل. فأصبحت هذه الفرق الضالة في مفهوم الأسماء والصفات مخالفين ما كان عليه سيد الكائنات محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات وأصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. قال الله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهنا امتدح الله عز وجل من آمنوا بالأسماء والصفات وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، وهم إذ آمنوا بالأسماء والصفات وأثبتوها لله عز وجل، أثبتوها بغير تكييف بغير كيف بغير كنه بلا تكييف ولا تحريف ولا تجسيم ولا تعطيل ولا تأويل. بغير تحريف، سورة التحريف في أسماء الله عز وجل، الناس الذين عبدوا منهجا باطلا نفوا عن الله الأسماء، يعمل ايه؟ يقدس المنهج ويحرف القرآن. فالله عز وجل يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. المحرف كيف يقرأها؟ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. منهم من كلم الله، يقول لك لا كلم الله دليل عشان يثبت الكلام لموسى وينفيه عن الله، ويجي برضو يأكد هذا المعنى في آية وكلم الله موسى تكليما، فيقول لك وكلم الله موسى تكليما، يبقى موسى هو المتكلم والله لم يتكلم. يبقى ده نوع من التحريف، حتى إنه تحريف الكلم من بعض مواضعه من غير تحريف ولا تكييف. يقول صفة الله هذه كيفيتها كذا وصفتها كذا، فيكيف الصفة ويبدأ يعطيها ما يعرفه في دنيا المخلوقين، هذا يسمى تكييف، وهو لون من التشبيه والتجسيم. يبقى من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه، ايه الفارق بين التكييف والتشبيه؟ ان التكييف يقول الانسان سمع الله صفته كذا وكذا دون ان يقرنه بالانسان. اما ان قال هو مثل سمع الانسان فذاك التشبيه او ذاك التجسيم. وقس على هذا ان يقول عين الله كذا ويد الله كذا وهكذا، ولا تعطيل ينفع لله عز وجل الصفات التي وصف بها نفسه عشان ما يقعش فيه التجسيم، ولا تأويل كما ضربنا له الأمثلة. والمشبه والمجسمة، أو المشبهة المجسمة والنفاس المعطلة والمؤولة، كل هؤلاء ضلوا في مفهوم الأسماء والصفات بسبب عزوفهم عن معنى يجب أن يدركوه جيدا. قاله الله آمنا به كل من عند ربنا بدون الخوف فيه، إنما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. افصصوا في المسألة، الشيء الذي أنت لا تمتلك أدواته أتستطيع معرفته؟ لا يمكن. فما هي الأدوات التي يمتلكها الإنسان حتى يحدثك عن الله ومع ذلك هم أخذ يبحثون وينقبون؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الحكمة إيه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ربنا يقول لهم وما أعلم تأويله إلا الله، ويمتدح أهل العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللي عندهم عقل بيشغلوه، ما إن يقرأ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير حتى يفهم. والعجيب إنه جزء من آية وليست آية كاملة، وبتضرب كل من الفرقتين أو الثلاث فرق على أفاهه. فقوله سبحانه ليس كمثله شيء رد على المشبهة المجسمة أصحاب التحريف والتكييف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير رد على المؤولة والمعطلة. فهي أولا أثبتت صفات بس إيه؟ ليس كمثله شيء. يبقى قوله سبحانه ليس كمثله شيء رد على المشبه المجسم وهو السميع البصير لما جعلوا فيه رد فعل. قال لا 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 ما نثبتش، لا ربنا قال لهم وهو السميع البصير هو ليس كمثله شيء. ومش معنى ليس كمثله شيء انك تروح تنفي الاسماء والصفات، لا، وهو السميع البصير. يبقى جزء من آية رد على هؤلاء وعلى أولئك. فعلى رأس فرق الضلالة انه المشبهة المجسمة والنفاة المعطلة. فتقول الآية ليس كمثله شيء بعد رد على التشبيه والتجسيد، وهو السميع البصير رد على النفي والتعطيل. يا أخوة المسألة وإن كانت أخذت أكبر من حجمها قرون عديدة، لكن كان ينبغي على الإنسان إذا كان عنده دين وإيمان ماذا يقع؟ ماذا يعرف الإنسان عن أخيه الإنسان الذي لا يراه، لا يستطيع أن يدرك كنهه ولا أن يصفه؟ قلنا الصنعة لا تعلم شيئا عن الصانع إلا أن يأذن الصانع بكتابة دليل أو منهاج أو كتالوج فنعرف شيئا. النملة مخلوق والإنسان مخلوق، لكن ما الذي تعلمه النملة عن الإنسان؟ النملة مخلوق والجمل مخلوق، ما الذي تعلمه النملة عن الجمل؟ الإنسان في مراحل حياته الطفولة والرجولة، ما الذي يعرفه الطفل عن معنى الرجولة ومسؤوليات الرجولة؟ طفل أول ما بيغلط عيل غلط، هيعرف أبعاد الرجولة ويدرك مسؤولياتها؟ لا. إذا كان الطفل لا يعي معنى الرجولة فماذا يمكن أن يفهم الإنسان عن الله؟ لذلك على الإنسان أن يدرك قدر نفسه حتى يدرك حقيقة ربه. فنحن في أمر الأسماء والصفات لا نقدم ولا نؤخر ولا نبدي ولا نعيد، إنما نسلم ونستسلم. الإيمان حتم علينا أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فأثبتنا. وفي ذات المنهج دليل على أن هذا الإثبات ليس فيه معنى المشابهة ولا المشاكلة ولا تكييف أو تحريف أو غير ذلك، فقلنا مع القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنأتي لأسماء الله عز وجل، هو حي وأنا حي، ولكن ما حياتي إلى حياة الله؟ حياتي تليق بذاتي وحياة الله تليق بذات الله. حياتي سبقها عدم ويقرأ عليها فناء، وحياة الله أزلية أبدية فهو الأول والآخر لا يفنى ولا يبيد لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، فهو ليس جسما فيتحمل، وليس مادة فتذوى وتفنى. أما نحن فمادة وأجسام، فنحن نموت ونفنى، فما حياتنا إلى حياة الله. الله يعطي لأهل الإيمان في الجنان حياة وخلودا، لكن معنى هذا أن خلود أهل الإيمان في الجنان أو خلود أهل الكفران في النيران أصبح يشاكل حياة الرحمن الملك الديان، إنما هي حياة سبقها عدم، إنما حياة الله شيء آخر. فآمنا بأننا أحياء وحياتنا كما نراها، ونعلم أنها متفاوتة حتى بين الأمم، وأننا أقصر الأمم أعمارا، وأن أعمارنا مهما طالت فهي في حساب الزمان لا شيء. أنت هتعيش 100 سنة؟ أكثر واحد ضربوا به المثال في هذه الأمة في هذا العصر عاش 130، وكان قول داخل على 140 سنة. اللي داخل على 140 سنة ده ما عمره في عمر الزمان أو الأرض أو الخلق لا شيء، فكيف تقاس حياته إلى حياة الله؟ طيب، فحياتنا تليق بذواتنا، أما حياة الله فتليق بذاته، لا نعلم كنهها ولا نعرف كيفيتها، لكن إذا حدثنا عن نفسه بأنه حي فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت، عرفنا معنى الحياة وأدركنا معنى اسمه الحي، وأنه دل على حياة قائمة بذات الله جل وعلا. ولا نقول لا نعلم معنى الحياة، نحن نعلم معنى الحياة، ولكن لا نعلم كنه الحياة. في فارق يا أخوة بين المعنى وبين الكنه والحقيقة. المعنى نحن نعلمه، نعلم معنى الحياة، لكن حقيقة الحياة لله نحن لا نعلم، إنما معناها معروف، لأن وقع نوع من اللبس في من اعتقدوا عقيدة السلف الصالح، فممن اعتقدوا عقيدة السلف من قال السلف يفوضون علم الأسماء والصفات لله. لا، السلف يفوضون الكيف ولا يفوضون العلم، فالعلم تعبدنا الله به إذا أنزل في قرآنه أسماءه وصفاته، علمنا ما المراد بمعناها، لكن جهلنا كنهها وحقيقتها، فقلنا نثبتها ونفهم معناها، ولكننا نفوض كنهها إلى الله، ويستبين المعنى مع بقية الأسماء والصفات. يقول الله عن نفسه إن الله سميع بصير، وقال عنا فجعلناه سميعا بصيرا. ما ينبغي أن واحد يقول هو سميع بصير وأنا سميع بصير، يقع في التشبيه والتجسيم. أقول لا، ما دمت أنا كمخلوق ما دمت سميعا وبصيرا يبقى الله ليس سميعا ولا بصيرا، يبقى ما في تعطيل. لا، واحد يقول السمع إدراك الله والبصر إحاطة الله أو ما إلى ذلك. نقول لا، ما هي المسألة؟ لي سمع وبصر يتفق وحالي ويليق بذاتي. أما سمع الله وبصره، سمعه الذي به يسمع وبصره الذي به يبصر، أثبته لله وأعلم يقينا أنه يسمع ويبصر، ولكني لا أعلم كنه السمع ولا البصر. وإن آمنت بأنه يرى بعين يبصر بعينين، فأنا لا أستطيع أن أتألى على الله وأقول يسمع بأذن، لأنه إذ قلت الله يرى بعينين لأنه ثبت لله ذلك، وأقول الله يسمع لأنه ثبت له ذلك، لكن أن تقيس فتقول كما أن الله يرى بعينين هو يسمع بأذنين، هات الدليل. هو يرى بعينين نعم، لكن يسمع بأذنين لا دليل من قرآن ولا سنة، فلا أقول يسمع بأذنين لكنه يسمع. كيف؟ أنا لا أعلم الكل، أنا لا أعرف الكيف، أنا لا يمكن وأنا مخلوق أن أحيط علما بالخالق، لكن أعلم أن سمعي هذا يجعلني أسمع صوتا على بعد ميل مثلا، وأفرق بين سمع واستماع. فالآن إذا سأل أبو محمود أنا أستمع له فأفهم وأسمع ترجمة الأخ ناصر، ولكن مجرد سمع، فهناك فرق بين الاستماع وبين السماع. فما كان قريبا مني أركز عليه أنا أستمع له، فاستمعوا له وأنصتوا، كما في معنى يعني في قضية القرآن واستماع القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا مش فاسمعوا، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إنما أنا أسمع غوغائية الأولاد خلف المسجد، لكن ما أدري ما يقولون حتى لو بيتكلموا عربي. سمع ما وراء الجدار أنا لا أسمع، أو ما كان بعيدا أنا لا أسمع. ثم عقب المحاضرة يأتيني سائلان في ذات الوقت فيسألاني فلا أفهم هذا ولا ذاك، حتى يتكلم أحدهما وينصت الآخر ثم يتبعه الآخر في السؤال. إنما الاثنين مع بعض قدرات البشرية لا تجعلني إن سمعتهما أن أفهمهما. أسمع والاثنين بتكلمهم إنما مش أفهم، إنما واحد فقط أنا أسمعه إذن أنا أفهمه، دي قدراتي. فما سمع الله؟ إن قام الخلق جميعا يتكلمون في صعيد واحد أو في صعد مختلفة بأصوات عالية مرتفعة أو منخفضة خافتة بلغات متعددة بلهجات لا حصر لها، لا يغيب عن الله عز وجل، لا يغيب عن سمعه كلمة قيلت بأي لغة ذكرت بأي لهجة نطقت، إن كانت خافتة أو بصوت عال قد ذكرت، فلا يخفى عن سمع الله شيء، وكيف يخفى على سمعه وهو الذي يسمع دبيب النمل على الصفا. هات أحسن أجهزة كده في الدنيا خليها تعمل لك صوت للنملة هي ماشية على صخرة صماء، لكن الله يسمع دبيبها كما يراها. إذ يسمع دبيب النمل يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. ما سمعك إلى سمع الله؟ تقول عائشة رضي الله عنها: جاءت خولة بنت حكيم تشكو أمر زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يفصل بيني وبينها إلا الجدار، ما أسمع كلامها أو أسمع بعض كلامها ويغيب علي بعضه. فأنزل الله قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. تقول عائشة: سبحان من وسع سمعه كل الأصوات. هذا سمع الله، هذا سمع الله لا يغيب عنه شيء، لا يخفى عنه شيء. فهذا سمعه الذي يليق به، وسمعي كما علمت، وسمعك كما تعلم. فما الذي يجعلك تشبه أو تجسد؟ وما الذي يجعلك تنفي أو تعطل أو حتى تؤول؟ لله سمع يليق بذاته لا نعلم كنهه، لا نعرف كيفيته، وسمعنا يليق بذواتنا. لله بصر، ما بصرك إلى بصر؟ لله بصر، ولي بصر، ونحن في عالم البشر أبصارنا متفاوتة، أبصارنا ونحن بشر متفاوتة. اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نظر 6 على 6، اللي حاد النظر، اللي بعيد النظر، اللي ضعيف النظر، اللي ما عنده نظر، 6 على 18 على 24 وعلى 60، واللي ما بيشوفش. الخلق متفاوتون. خلي نظرك 100 100، سترى ما وراء الجدار، سترى على بعد أميال، لكن ما بصر الله؟ لا تخفى عليه خافية. انت وماشي ومعك صاحبك وماشيين وبتتكلموا حاجة كده، بصت لها انت وبعدين رجع صاحبك، ما خدش باله، لكن الله اخذ. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، وهو اللطيف الخبير. بصر الله رأى كل شيء، لا يحجبه شيء. انت شايف اللي في السطح؟ في السقف؟ لا، انما الله يراك. كمن اراد ان يخلو بامرأة فقال لها: لقد غلقت كل شيء فلا ترانا إلا هذه الكواكب. قالت: ويلك، فأين مكوكبها؟ غلقت كل الأبواب. قالت: ويحك، إلا بابا واحدا لن تستطيع أن تغلقه، إنه باب الله. نظر الله نافذ. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فالله رقيب لا يخفى عليه شيء. فما سمعك وما بصرك يا ابن آدم إلى سمع الله وبصره؟ فنثبت لله السمع والبصر بما يليق بذاته وجلاله وكماله، لا نعلم كنهه لا نعرف كيفيته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يعلم وأنا أعلم، ولكن ما علمي إلى علم الله؟ بل ما علمي إلى علم أساتذتي؟ نحن كبشر متفاوتون في العلم، فمنا من يجهل ومنا من يعلم، والذي يعلم هو طالب علم مبتدئ أو طالب علم قطع شوطا، أو هذا وصل إلى درجة عالم وذاك علامة وفوق كل ذي علم عليم. وكل علماء الأرض وكل علوم الدنيا لن تخرج عن نطاق وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا القليل شبهه علماء الفضاء وعلماء الفلك فيما عرفوه من الكون بأنه ذرة رمل في صحراء وقطرة ماء في محيط. فما علمك؟ أنت تعلم، نعم، ولكن ما علمك يا مسكين إلى علم الله؟ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان من علم عدد قطرات الأمطار وذرات الرمال وورقات الأشجار ومكاييل البحار وأوزان الأنهار وما أظلم عليه ليل أو طلع عليه نهار. سبحانه هو العليم وهو علام الغيوب، وهو سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا علمه الذي يليق بذاته ويتفق مع كماله. وهذا بعض ما علمنا، ولكن علمه أجل من ذلك وأعظم. فهو سبحانه علم الأشياء أزلا وسطرها في اللوح المحفوظ بناء على علم لم ينخرم. ثم إنه علم لا يعني الإجبار ولا يعني الإلزام ولا الإرغام، ولو أرغمنا لأرغمنا على الإيمان، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما أجبرنا، ولكنه علم كل شيء عنا ثم خلق القلم فأمره أن يكتب. قال اكتب، قال يا رب وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فسطر القلم كل شيء مبنيا على علم الله، وكل صغير وكبير مستطر. ألم تعلم أن
أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الله يعلم وأنا أعلم، ولكن أين وجه الشبه حتى نقول هذا تشبيه؟ وأين وجه الشبه حتى يكون رد فعل فيكون التعطيل أو يكون التأويل؟ ما وجه الشبه؟ نثبت لله علما. وهكذا يا إخوة، قل في بقية أسماء الله ما ذكرناه في اسمه الحي والسميع والبصير والعليم، كل أسماء الله على هذا النحو، تجد أن الإنسان له صفة تليق بذاته وضعفه وحاله وجهله ونقصانه، وأن هذه الصفة التي تشابهت في اللفظ فقط فقط فقط، فلان عالم، الله عالم، هذا هو التشابه. لكن علم الله يتفق مع ذات الله وجلال الله وكمال الله وعظمة الله، لا نعلم كنها هذا العلم ولا ندرك أبعاده، ولكن نعلم أنه العلم ونعرف معنى هذه الصفة، لكن الكيف هو الذي نجهله. هذا كله ينسحب على بقية الأسماء، وننطلق من الأسماء إلى الصفات. القضية طويلة تستغرق أكثر من درس، لكن ما بدأته يحتاج إلى إلمام حتى لا يقع البعض في خطأ أو خلل أو تشبيه أو ما إلى ذلك. صفات الله صفات ذاتية وصفات فعلية. فمن الصفات الذاتية له وجه وله عين ويد قدم. نحرر هذه القضية، نثبت لله ما أثبته لنفسه، نعم، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن نحن أمام بعض اللبس. أولا، إذا أثبتنا لله عز وجل وجها فنحن نثبت لله وجها يليق بذاته وجماله وكماله، ليس كوجوهنا، ليس كجارحتنا، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فوجه الله يليق بذاته، ويذكر الوجه ويراد به الوجه، ويذكر ويراد به الذات. إذا قال الله كل شيء هالك إلا وجهه، فليس معناه بقاء الوجه دون الذات، وإنما هو ذكر الجزء يراد به الكل. فهذا معنى تأويل مقبول، تأويل يتفق مع الدليل، ونذكر لسه التأويل جاي. وجه الله لله وجه لا ننفي يليق بذات الله وجلاله وكماله، فتخرج شبهة ويبقى وجه ربك. إذن الذي يبقى وجه ربنا فقط؟ فنقول لا، يبقى وجه ربنا وتبقى ذاته، لأنه يذكر البعض ويراد به الكل. فليس إثبات وجه الله هنا فيه ما يدل على نفي الذات، ولا يجوز الوقوف عند حرفية الآية ويبقى وجه ربك. فيقول الذين ينكرون على السلف إثباتهم الأسماء والصفات، إذن الذي يبقى فقط هو الوجه، ويتأولون هم الوجه بالذات. إذ يتأولون الوجه بالذات ينفون عن الله الوجه. نقول لا، نحن نثبت لله الوجه ولا ننفي الذات. إنما التأويل المرفوض أنه إذا قرأ الآية ويبقى وجه ربك يقول ليس لله وجه، وإنما أريد به الذات. نقول نحن لا، نثبت لله وجها كما أثبته لنفسه، لا نعلم كنهه ولا نعرف كيفه، كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، ولكن قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لا ينفي عن الله بقاء الذات، لأنه يذكر البعض في اللغة العربية ويراد به الكل، فهنا نثبت الوجه ونجعل مع الوجه أنه فيه الدلالة على ذات الله سبحانه. هذا الفرق بين الاثنين، وهيجي أمثلة كثيرة دلوقتي أو بعد دلوقتي كمان شمال مينة. الشبهة الثانية أو الإشكال الثاني في قضية الصفات الذاتية أنك تجد في مسألة اليد والعين جاءت بأساليب أورثت الذين في قلوبهم زيغة. كيف؟ احنا ذكرنا آية فيها العين وآية فيها العينان وآية فيها الأعين، ولتصنع على عيني العينان في الحديث إذا قام المصلي فهو بين عيني الرحمن، ويدعمه حديث الدجال وفيه إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، لكن في آية قالت فإنك بأعيننا، وآية قالت تجري بأعيننا. طيب احنا نقول بالعين ولا بالعينين ولا بالأعين؟ وهنقول فإنك بأعيننا على المعنى اللي انت بتقوله، لكن تجري بأعيننا كيف نفهمه؟ ومثل العين اليد برضو جاءت مرة مفردة ومرة مثنى ومرة مجموعة، فهي مفردة في قوله يد الله فوق أيديهم، ومثنى في قوله بل يداه مبسوطتان، ومجموعة في قوله مما عملت أيدينا، وفي والسماء بنيناها بأيدي. طيب عاوزين نفهم الحتة دي. اللغة العربية فيها إفراد وتثنية وجمع، والإفراد لا يمنع التثنية، والجمع لا يتعارض مع التثنية أيضا. فإن الواحد في اللغة العربية يتكلم بلغة الإفراد وهو يريد التثنية، فتقول رأيت بعيني ولك عيناه، وسمعت والله بأذني ولك أذنان. بيحصل معروف ده في اللغة العربية؟ لا، والله رأيت بعيني، والله سمعت بأذني، هذا لا ينفي عنك أنك لك عينان وأذنان. تقول لك أقول لك يا فلان لي عندك خدمة، تقول ايه؟ عيوني عيوني. انت ليك كم عين؟ هم عيناه. بس جمعت للمبالغة، جمعت للتعظيم. فلان، نعم اسمعني، تكلم وقل لي آذان صاغية. لك كم أذن؟ يبقى الأسلوب معروف في اللغة العربية ولا لا؟ الإفراد لا يمنع التثنية، وما جاء جمعا أريد به التعظيم. فالواحد يتكلم، الواحد يتكلم بلغة التعظيم. احنا قلنا، احنا عملنا، احنا تكلمنا، ولغة العظماء كان الملك فاروق عندنا يقول لك نحن فاروق الأول ونحن فؤاد الأول، وحتى بتوع الموبيليا عليهم يقول لك نحن البربري. إعلانات في الشارع عندنا في القاهرة. هو إزاي نحن فؤاد الأول يعني؟ ما هو شخص بس بيتكلم بمنطق العظمة. وهذا لا يجوز إلا لله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الجاهل يقول لك ربنا قال إنه نحن، يبقى ثلاثة. إنا نحن لغة التعظيم، العظمة ردائي والكبرياء إزاري، من نازعني فيهما قصمت ظهره ولا أبالي. يبقى فهمت عني الحتة اللغوية بتاعت الإفراد والتثنية والجمع، أن الإفراد لا ينفي التثنية وأن الجمع يراد به التعظيم. ومن هنا فنحن نثبت لله باطمئنان عينين ويدين. أخذنا العينين من الأحاديث اللي قالت بين عيني الرحمن، وقالت إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور فله عينان. وأخذنا اليدين من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، ومن الحديث كلتا يدي ربي يمين. يبقى له عينان وله يدان. كيف نفهم أن لله عينين؟ لله عينان ليست كأعيننا، ولله يدان ليست كأيدينا ولا كجارحتنا. أول حاجة لازم تفهمها أن التشابه في اللفظ لا يفهم منه التشابه في الكيف، لأن كلمة العين التي أطلقت على الله ولتصنع على عين هي في اللغة العربية لها عشرات المعاني في دنيا الخلق، فتكون عيني زي ما قلنا واحد طالب خدمة بتقول له عيني، عيني، عيوني، خلاص دي عرفناه. طب عيني وتشير إلى عينك، يبقى دي الجارحة. تقول أبصرت فلانا بعيني، أنت شفت فلان؟ ها والله بعينه. خلي بالك من الفارق بين المثلين. رأيت فلانا بعيني، وبسألك رأيت فلانا؟ شفته بعينه، بذاته، بعينه يعني بذاته، اسمه توكيد معنوي. فلان بعينه يبقى بشحمه ولحمه ودمه كله. شوف رأيت فلانا بعيني ورأيته بعينه، فالمعنى الأولاني اداني الجارحة، والمعنى الثاني اداني الإنسان بكليته بذاتيته، وما في فرق بين الاثنين إلا إيه؟ نذر يسير الفهم. رأيته بعيني، رأيته بعيني. ورأيت في المسجد عينا. في ولا رأيت عينا في المسجد أو عيونا؟ فقلت لهم لكم عيوني. وسرت في الصحراء فرأيت عينا، تبقى عين ايه؟ الماء. وأخرجت زكاة الفطر عينا، تبقى ايه؟ تبقى حاجة كده عينية، يعني من جنس ما آكل. عينا طلعت رز، طلعت قمح، طلعت فول، باسمها زكاة فطر عينية ليست نقدية. واشتريت عينا سلعة أو بيتا، واشتريته بما معي من عين، من مال، وكسوت زوجتي عينا، يبقى ذهبا، الذهب اسمه عين. وانتصرنا في عين، يبقى في عين جالوت. ها، انتصرنا في عين جالوت. وكفاية الأمثلة دي عشان نسأل ايه وجه الشبه بين عيني وبين، لما بقول ايه بعيني، نظرت بعيني وهذا بعينه، ما في وجه شبه بين العين الجارحة وما بين الجسم ككل، كما انه ما في وجه شبه ما بين الذهب والفضة كعين وزكاة الفطر كعين، وما في وجه شبه ما بين عين الماء وعين جالوت، وما بين عين جالوت والعين اللي هو الجاسوس، وما بين ال وما بين فلان عين من الاعيان، ها، وما بين الطبيب صاحب العيون، عنده عيون، اربع عيون، ها، وهكذا. اي وجه للشبه بين هذه العيون مع انها ها اللغة والعيون يا سيد، العين الساحرة وعيونك وطيب العيون السود بيقولوا العين الخضراء، العيون والعين كما رأيناها في دنيا المخلوقين لم تتفق عين مع عين، فلما إذا قال الله ولتصنع على عيني، رحنا نشاكل بين عين الله وعين المخلوقين؟ ده في عيون المخلوقين ما في عين توافقت مع عين، عاوز عين الخالق تلتقي مع عين المخلوق، ويبقى تتخيل أن لله عينا أي جارحة. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لأنه العين في الدنيا المخلوقين اختلفت، ليه تتقي وتتفق مع الخالق وهي مختلفة أصلا في دنيا المخلوقين؟ فإذا اختلفت في دنيا المخلوقين فأولى بها أن تختلف بين الخالق والمخلوقين، واضح؟ ومثلها اليد، لله يد ولي يد، لكن مع الفارق، يدي تليق بذاتي ويد الله تليق بذاته، ويد الله لا أعلم كنهها ولا أعرف كيفيتها، لكن له يد، بل يدا على النحو الذي ذكرنا. سبحانه، اليد في لغة العرب تختلف بين معنى ومعنى وحسب السياق، فأقول هذه يدي، ويد الحيوان ليست كيد الإنسان لأن يد الحيوان رجل، ولكن رجليه الأماميتين يطلق عليهما يدان. فغاصت قوائم فرسه حتى يديه أو حتى ركبتيه. فالمهم شب الفرس فرفع يديه، يعني رفع رجليه الأماميتين. وتقول فلان له علينا يد أو له أيادي بيضاء علينا، ولولا أن لك علينا يدا لرددناها عليك. واليد التي تختلف من مخلوق لمخلوق، حتى إنك تقول هذه يد ملعقة وهذه يد كذا ويد كذا، ولا تجد وجها للشبه بين هذه الأيدي التي تختلف من المحسوس إلى المعنوي. ووضع اليد نعم في الجانب المعنوي، وإيد واصلة يبقى جانب معنوي، وله علينا يد معنوي، واليد الحسية والأيدي الحسية المختلفة. إذن اختلفت كلمة اليد في عالم الخلق ما بين الجانب الحسي والجانب المعنوي، ولم نرها تتفق بين يد ويد، فلماذا تتفق يد المخلوق مع يد الخالق؟ فلله يد تتفق مع ذاته، ولنا يد تتفق مع ذواتنا، ولا يستدعي هذا أن نشبه ولا أن نعطل ولا أن نؤول. ثم إذا رحنا نؤول، فأولنا قول الله ولتصنع على عيني أي على رعايتي، وأولنا قول الله يد الله فوق أيديهم أي قدرة الله فوق قدرتهم، فأنا لنا ثم أنا لنا أن نؤول عينيه ويديه. فنقول إذا قام العبد بين يدي الله عز وجل، إذا قام العبد يصلي فهو بين عيني الرحمن، أقول يعني بين رعايتي الرحمن. فهل علم أن لله رعايتين؟ رعاية واحدة ولا لا؟ صفة واحدة ولا صفتان؟ طيب، وإذا قلنا اليد بمعنى القدرة وفهمنا هذا يد الله فوق أيديهم قدرته فوق قدرتهم، ووجدنا اللغة تسعفنا من وجه، فهل نجد لغة تسعفنا أو شرعا يلتقي معنا إذا قرأنا بل يداه مبسوطتان تبقى بل قدرتاه؟ ممكن؟ مش ممكن، لأنه لله قدرة ولا نعرف تثنيتها، وفي تثنية القدرة لله يبقى تألي على الله، كذب على الله. لما تقول اليد هي القدرة، فإذا أسعفتك اللغة شيئا ما في قولك يد الله فوق أيديهم على أنها قدرة الله فوق قدرتهم وليست كذلك، لأنه ده كان جانب إيه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين، ده جانب رحمة وكرم ورضا، مش دي نزلت في آية البيعة، بيعة الرضوان، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه، واللي فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. فانت ازاي هتقول يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق أيديهم قدرتهم، والمعنى لا يلتقي ولا يتفق لا مع السياق ولا مع اللغة. ومع ذلك إن استساغتها اللغة فكيف تستسيغ بل يداه مبسوطتان يعني بل قدرتاه. وما قال أحد في القديم ولا في الحديث أن لله عز وجل قدرتين، إنما هي قدرة. لذا هذا التأويل لا تسعفه اللغة ولا يتفق مع الشرع ولا نجد له دليلا. وهناك من التأويل ما يقره السلف، تسعفه اللغة ويقره الشرع ولا يتعارض مع إثبات الصفات لله جل وعلا. كيف؟ ذكرت لكم في الآيات التي ترونها إشكالات اللي هي موضوع إفراد تثنية والجمع انتهينا منه، لكن ولتصنع على عيني لله عينه، والحديث اللي ذكر العينين، وآية قالت فإنك بأعيننا، وإن الجمع للتعظيم يرحمك الله. لكن الآية الثانية في سورة القمر تجري بأعيننا، هنا السلف تأولوها تجري بأعيننا، أي تجري سفينة نوح برعايتنا وحفظنا وكلأتنا. قل من يكلأكم، قل من يكلأكم من الرحمن. فهنا تجري بأعيننا بحفظنا برعايتنا. ليه؟ أما أنت عاوز تفهمها كما فهمها الجاهل، أن عين الله صارت كالبحر، وأن سفينة نوح صارت تجري بعين الله، هذا جهل. إنما هي تجري بأعيننا برعايتنا. طب ما أنت يا مولانا بدأت تتأولهم، ما بتنكروا علينا التأويل ليه؟ لا، السياق اقتضى هذا. وإذ أثبتنا تأويل الآية هنا فنحن لم ننكر أن لله عينا، لكن المؤول أصلا بينكر الصفة. خلي بالك، المؤول ولتصنع على عيني يبقى رعايته، تجري بعين رعايتنا، يبقى خلاص ما لله عين. لكن السلفي يقول لله عين، من أين؟ من قوله ولتصنع على عيني، ومن الحديث بين عيني الرحمن وإن ربكم ليس بأعور، ومن الآية فإنك بأعيننا. فهو الآية تحت القمر تجري بأعيننا، يقول لا، دي السياق بيقتضي أنها تجري برعايتنا وبكلأتنا، لكنك إذ فسرتها هكذا لا يمنع أنك أثبتت لله عينين. خلاص، يبقى كده التأويل ده اللي ماشي، إنما التأويل ما فيش إيه الصفة. ومثله الآيات في الأيدي، الإشكال الثاني ومرتبط بدي برضه، قلنا لما تقول يد الله فوق أيديهم أثبتنا اليد، والإفراد لم يمنع التثنية بدليل بل يداه مبسوطتان، والتثنية لا تتعارض مع الجمع لأن الجمع للتعظيم فيما قاله الله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. لكن قوله سبحانه والسماء بنيناها بأيد، قال العلماء أي بقوة، بأيد أي بقوة، فهذا تأويل. نعم تأويل، ولكنه مستساغ لأنك لم تنفي الصفة عن الله، وهي صفة اليد أو اليدين، لكن السياق هنا اقتضى أن تفسرها بصفة من صفات الله وهي القدرة أو القوة. والسماء بنيناها بأيد أي بقدرة وبقوة، كما أن الله خلق الكون كله بقدرة، ولكن الله سبحانه وتعالى أحيانا يخص شيئا بمزيد عما سواه، فيقول خلق الله الجنة ماشي، لكن خلق الله جنة عدن بيده، خلاص يبقى بيده، فيما لا نعلم كنهه ولا نعرف كيفه. ويبقى دي ميزة لعدن، ومن قبل جنة عدن ليست لبقية الجنان أو بقية الدرجات. فإذا قال الله والسماء بنيناها بأيد ورأينا أن السياق يقتضي أن تفسر أي بقوة، فهي بقوة، وهذا التأويل يكون مستساغا ما دمت أنت لا تنفي عن الله صفة اليد التي ثبتت له. ومثل هذا ما قاله الله تعالى في صفة الرجل أو الساق، فقال سبحانه: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم يكشف عن ساق، ما معنى الساق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. الحديث مين اللي بيفسر هنا؟ النبي محمد. طب انا احسن منه؟ طب انت اعلم منه؟ خلاص. ابن عباس، هذه الاشكاله، ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يوم يكشف عن ساق هو يوم شدة وكرب. هنا بقى الإشكال، ولا إشكال بس استغل تأويل ابن عباس في نفي الصفة عن الله. ابن عباس ما كان له أن يكذب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، لكنه ليس بشيء قياسا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ابن عباس يفسر الآية فيقول: يوم كرب وشدة، ويفسرها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ولا يستطيع السجود كل منافق ومنافقة. نقدم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن عباس وعلى كل الناس. واضح ولا ما واضح؟ مين ابن عباس ومين كل الناس جنب سيد الناس؟ وأعرف الناس برب الناس. عشان كده بناخد الآية بنفسرها بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خير ما يفسر به القرآن بعد القرآن كلام النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، إلا ربنا قال له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهنا لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في حديث الساعة، حديث طويل، وفي انه يقال للناس: اتبعوا ما كنتم تعبدون، فيعبد الناس آلهتهم، ويؤتى بالناس الذين يعبدون عزيرا فيصور لهم عزير في صورة ملك او ملك في صورة عزير، والناس اللي عبدوا عيسى يصور لهم يأتي ملك في صورة عيسى، والناس اللي كانوا قبل عندهم اله جاهز زي فرعون، يبقى كما قال الله: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورد. كل دول بالسلامة على جهنم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لما نزلت الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قال المشركون: عيسى يدخل النار، عزير يدخل النار. ليه؟ عشان اليهود بيعبدوا عزير والنصارى بيعبدوا عيسى. فأنزل الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. بعد ما يدخلوا المشركون النار مع آلهتهم، ويبقى الملك اللي جاء في سورة عزير وفي سورة عيسى يروح موصلهم لغاية جهنم ويبين لهم جهنم على أنها زي المية وهم عطاشة، كله ينزل والملك بالسلام يقول له باي باي يلا. ده جزاء الخيانة العظمى، جزاء الشرك والكفر الأكبر، انزل غف 60 ده. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يصدر النداء مرة ثانية، أرض المحشر لسه مليانة، ليتبع الناس آلهتهم، تبعوهم يا رب. طب أمال أنتوا إيه؟ اتبعوا ما كنتم تعبدون، يقولون ما كنا نعبد إلا الله. أو تعرفون؟ نعم نعرفه. بيننا وبينه علامة، ما العلامة؟ يقولون علامة الساق. فربنا سبحانه وتعالى وهو مستو على كرسي القضاء يكشف لهم عن ساقه، فيسجد كل مؤمن ومؤمنة، ولا يستطيع السجود كل منافق ومنافقة. إذا أرادوا السجود صلبت ظهورهم كصياصي البقر فيخرون على قفاهم، وبعدها يفصل بينهم. وساعتها ترى المؤمنين كما قال الله: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، استنونا شوية، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. يا بتوع البزنس، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية لا بالعملة السهلة ولا الصعبة ولا بالدولارات ولا بالدينارات. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يبقى نرجع للحديث، يبقى الحديث قال يكشف ربنا عن ساقه. أمال أنت يا ابن عباس بتقول لنا يوم كرب وشد؟ أنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام فسر العلامة يوم يكشف عن ساق، فركز التفسير على الساق فقال يكشف ربنا عن ساقه ساقا تليق بذاته وجلاله وكماله لا نعلم كنهها لا ندرك كيفيته. نحن والله ما نعلم كيف حالنا في الجنة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفنا قال 60 ذراعا على طول أبينا آدم. شوف بقى 60 ذراعا، شوف انت بقى 60 ذراعا، وسن 33 على سن سيدنا عيسى وعلى جمال سيدنا يوسف وجردا مردا مكتحلين. طب دي سهل، انما لما النبي عليه الصلاة والسلام يحدثك عن اهل النار فيقول والله ما بين شحمة أذن أحدهم ومنكبه مسيرة الراكب 100 عام، وإن ضرس الكافر في جهنم أعظم من جبل أحد. غير دي أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في تخوم الأرض 7، والأرض والسماوات إلى حجزه، ومنكبه تحت العرش يسبح الله عز وجل قائلا: سبحانك حيثما كنت، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحان صاحب العزة والجبروت، سبحان صاحب الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت. الملك رجلاه في الأرض 7، الأرض والسماوات إلى وسطه إلى حجزه، كتف تحت العرش ولا يدري شيئا عن العرش ولا عمن استوى على العرش، سبحانك حيث كنت. تقدر تتصور انت هذا الملك؟ ولا صورة بني آدم اللي دخل جهنم؟ ده مخلوق انت لا تستطيع ان تتصوره، ولا تستطيع ان تتخيل كيف ساق الملك، ساق الملك الذي رجلاه في الأرض 7 وحجزه مقابل الأرض والسماوات، وكتفه أو منكبه تحت العرش. ده علماء الفضاء لما حبوا يحسبوا العلوم اللي وصلوا إليها في الدنيا في السماء الدنيا، حسبوها بالسنين الضوئية، وكل اللي وصل ده كلهم في حتة صغيرة، حتة صغيرة من السماء الدنيا، والسماء الدنيا جنب السماء الثانية ايه؟ حلقة ملقاة في فناء. السماء الأولى والثانية جنب الثالثة ايه؟ حلقة ملقاة في فناء. ده غير الأراضين، الأراضين والسماء الأولى والثانية جنب الثالثة حلقة ملقاة إلى فناء. الثلاث سماوات مع 7 أراضين إلى السماء الرابعة حلقة ملقاة إلى فناء، أو في فناء يعني دبلة مرمية في الصحراء. والسماوات الأربع والأراضين 7 بالنسبة للسماء الخامسة حلقات ملقاة في فناء. السماوات 5 والأراضون 7 بالنسبة للسماء السادسة حلقات ملقاة في فناء. السماوات 6 والأراضون 7 بالنسبة للسماء السابعة حلقات ملقاة في فناء. الأراضون 7 والسماوات 7 بالنسبة للكرسي حلقات ملقاة في فناء. أما العرش فلا يقدره إلا الله. بعد ده ممكن تتخيل ما ساق الرحمن؟ ممكن؟ ما تخيلت مخلوقا فكيف تتخيل خالقا؟ كيف؟ كيف؟ لكنه له ساق. أما ابن عباس حين قال هو يوم شدة وكرب، فذاك تفسير لليوم وليس للساق. عندنا النبي عليه الصلاة والسلام تفسيره للساق فيكشف ربنا عن ساقه. طب وانت يا ابن عباس بتركز على ايه؟ بركز على اليوم، يوم، يوم. ايه اليوم ده يا ابن عباس؟ يوم القيامة. وده شأنه ايه يا ابن عباس؟ اليوم شدة وكرب. شدة، واي شدة؟ كرب. واي كرب؟ ده هم طالعين من القبور بس يوقفهم الله قيمة 70 سنة، مش عارفين لسه، مفيش حاجة حصلت خالص. يبكون حتى يجف منهم الدمع، فيبكون دما حتى ينقطع عنهم الدم، والشمس تدنو فيلج الناس في عرقهم حسب أعمالهم، اللي إلى ركبتيه وإلى ساقيه وإلى فخذيه وإلى عقويه وإلى سرته وإلى صدره ومن يلجمه العرق إلجاما. ده بس دي البداية، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يبقى ابن عباس يقول لنا يوم شدة وكرب ولا ما يقولش؟ ابن عباس بركز على في يوم، ما ركزش على يوم يكشف عن ساعة، إنما يوم اليوم شدة وكرب. إيه اللي دخلكم على اللي بعديها؟ ابن عباس يسمع النبي يقول يكشف عن ساقه، يكشف ربنا عن ساقه، يقول له لا يا رسول الله تعالى أنا أقولها لك، خليها يوم يكشف عن ساقه، يعني يراد به الشدة والكرب، ده يوم القيامة يوم شدة وكرب، ولكن هذا لا ينفي عن الله أنه له ساق. النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي قال هنا في الحديث يكشف ربنا عن ساقه، قال في الحديث الثاني لا تزال النار تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه، وفي رواية حتى يضع رب العزة فيها رجله، فتقول قط قط أي اكتفيت اكتفيت، وينزوي بعضها إلى بعض، ينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط 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 اكتفيت اكتفيت. يا رسول الله احنا عندنا آية فيها يوم يكشف عن ساق، وانت قلت قدم ورجل، فنثبت لله ساقا او قدما او رجلا، وهنا انا ما اقدرش اقول اثنين، ما عنديش نص قال لي ان هم اثنين. خلي بالك، وانا ليه قلت يدان؟ عندي نص. ليه قلت عينان؟ عندي نص. الساق الواحدة الإفراد لا يمنع التثنية بالقاعدة اللغوية اللي معانا، بس أنا ما عنديش نص، يبقى أتطاول؟ لا، أكون وقافا أحسن، حتى ولو كانت اللغة تسعفني إن القدم لا تمنع الثانية، العين لا تمنع الثانية، اليد لا تمنع الثانية، لكن عندي نص. والله لو لم يكن عندي نص أن لله يدين وأن لله عينين ما قلت، لكن ما عندي نص يقول لله قدمان، فيبقى قال ساق، الآية قالت ساق، والحديث قال قدم ورجل. طبعا المشبهة عملوية في الحكاية دي يدان وجهه ويدان وبتاع، ودي ساق كمان، يبقى التشبيه قالوا كذابين كفر. التاني قال لا، هو هتقول لا في ساق ولا قدم ولا رجل، تعطيل، ده الضلال الثالث. الضلال الثالث التأويل، يوم يكشف عن ساق خدوا بحديث ابن عباس وسابوا كلام سيد الناس، وده ما ينفعش، ما ينفعش أبدا تضرب بتفسير ابن عباس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع على الحديثين يضع رب العزة قدم، حديث في منتهى الصحة، حديثين في المتفق عليهما، فلما يجي يقول يضع رب العزة قدمه ويضع رجله، عارف أولها ازاي؟ تأويل سخيف غريب، قال يضع قدمه أي المقدمين إلى النار، يضع قدمه اللي قدمهم للنار، الفريق الأولان زي لما قال على فرعون يقدم قومه، فإذا يضع قدمه يعني المقدمين إلى النار. طب أنهي لغة تسعفنا في هذا؟ ما في. وقالوا طيب ويضع رجله، قالوا جمع رجال، يعني يجمع الرجل على رجل وعلى رجال وعلى ايه؟ قالوا رجله، فيبقى يضع رجله، ما تقرأش كده، يبقى يضع رجله، ورجله يعني رجال، ويبقى برضه لا اللغة تسعفه ولا الشرع يعضده، يبقى ده تأويل مرفوض ولا مقبول؟ مرفوض. وكذا قل في بقية صفات الله، واحنا خدنا كده الصفات الذاتية من بعض الأسماء، وبقي لنا الصفات الفعلية، ومثالها الاستواء والعجب والضحك والغضب، وعندنا برضو حاجات تانية، مسألة أين الله؟ هل في السماء ولا في كل مكان؟ ومسألة وهو معكم نفهمها ازاي، ومسألة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. طيب وهو القاهر فوق عباده نثبت لله الفوقية ولا نثبتش؟ نثبت لله عز وجل الفوقية ولا المعية؟ طب في تعارض ما بين الفوقية والمعية؟ ده ربنا يقول لنا أمنتم من في السماء الرحمن على عرش استوى، وفي نفس الوقت يقول لنا وهو معكم أينما كنتم. إزاي يعني؟ طب ده حتى أمنتم من في السماء، السماء حاجة والعرش حاجة، وبعدين لما يبقى على العرش في السماء إزاي يبقى وهو معكم أينما كنتم؟ على كل الصفات الفعلية مع بقية المباحث المرتبطة بتوحيد الأسماء والصفات تحتاج إلى محاضرة أو أكثر، هنطوف حولها إن شاء الله. طولت النهاردة بس كان الموضوع ما يحتملش، وإلا أنا آثم لو سبتكم عيمين، وإن كان لسه بقيت الكلام، لكن أعتقد ما قيل وضح القضية، وأعتقد إن شاء الله ما يبقاش مع لبس، ولما هنكمل هيبقى زيادة فهم وإزالة بقية اللبس في المسألة، عشان الموضوع ده شائك، وعشان فيه الحكايات والروايات والسلف والخلف والأشاعرة والماتردية، وعشان فيه حكايات كثيرة، يعني حتى اللي بيقولوا احنا سلف في المسألة دي إذا خالطتهم وجدت المعلومة ناقصة ومبتورة، وفي كثير من الناس يدعون رأي السلف وهو ما يفرق بين العلم بالصفة يعني تفويض العلم وتفويض الكيف. السلف ما فوضوا العلم، إنما السلف فوضوا الكيف. هنركز على الكلام ده إن شاء الله ونبينه قبل ما نكمل كلامنا في قضية النصف الأول من كلمة التوحيد، عشان نشرع في النصف الثاني إن شاء الله وبقية الأركان. سامحونا على التطويل، ادعوا لنا بخير يغفر الله لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه محمود ولو الموضوع خلص مش هتسأله إن شاء الله.
شيخنا في حديث أننا نهينا أن نبحث في ذات الله.
نعم هذا صحيح،
ويمكن أن نبحث في خلق الله.
الحديث هكذا، تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته.